الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون الإدارة المحلية لمؤلفه الدكتور أحمد إسماعيل. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الخامسة من الصفحة 82 وحتى الصفحة 99. تقدمت مبادرة ضوء بصوت غنى الشطة. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان الإدارة المحلية في ظل القانون الجديد لعام 2011. الملخص لقانون الإدارة المحلية الجديد رقم 107 لعام 2011 ملامح جديدة كثيرة تتلخص بإعادة تقسيم الوحدات الإدارية وإحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية وإحداث مكاتب لتنسيق الخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق الخدمات والبنى التحتية وإحداث وظائف نوعية وتعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي وغيرها من النقاط الإيجابية. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على 1- معرفة المحددات التنظيمية والإدارية للقانون الجديد. 2- معرفة التقسيمات الإدارية المحلية ومستوياتها. 3- معرفة الجديد في القانون رقم 107 لعام 2011 بالمقارنة مع القانون رقم 15 لعام 1971. صدر قانون الإدارة المحلية الجديد بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23 من الشهر الثامن عام 2011، وبدأ سريانه بتاريخ 1 من الشهر العاشر عام 2011، وصدرت لائحته التنفيذية. وقد أحدث هذا القانون نقلة نوعية جديدة في تنظيم الإدارة المحلية، تنفيذاً لمنهج الإصلاح الذي يعبر عن المشاركة الحقيقية للمواطنين في النهوض بمجتمعهم المحلي. من هذا المنطلق، نتناول في هذا الفصل المخصص للإدارة المحلية في سوريا في قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 بيان المحددات التنظيمية الجديدة للإدارة المحلية التي يشكل استجلاؤها مدخلاً أساسياً لفهم الإدارة المحلية في القطر العربي السوري. محددات التنظيم المحلي في قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011. تتمثل محددات التنظيم المحلي في سوريا في قانون 2011 باستعراض الجديد في هذا القانون بالمقارنة مع قانون عام 1971، ثم بيان أهداف القانون الجديد والتقسيمات الإدارية فتشكيل الهيئات المحلية، أي المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية، فاختصاصات الهيئة المحلية، ثم علاقة الهيئات المحلية بالسلطة المركزية. ثم نستعرض معوقات وتحديات الإدارة المحلية وكيفية مواجهتها. فنظام الإدارة المحلية كما نعلم ليس نظاماً جامداً لا يخضع للتبديل أو التعديل، بل هو نظام متطور وفي حاجة دائمة إلى دراسة ومراجعة شاملة حتى يساير ما يطرأ على المجتمع من تغيرات وتطورات، وذلك بصرف النظر عن شكل الحكم. من هذا المنطلق جاء القانون الجديد نتيجة دراسة علمية وافية للتجارب التي مرت بها العديد من الدول والاستفادة منها، وبعد تقدير واقعي لظروف القطر المختلفة واستيعابها بصورة كاملة، وليعبر في ثوبه الجديد عن الرغبة الجادة والصادقة والمخلصة لكافة المعنيين بالشأن المحلي، مواطنين وعاملين وموظفين وسلطة مركزية وهيئات محلية، بعد أن حدد الدستور الجديد أساس النظام السياسي الذي يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وفي أن تتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع في تطوير البنية المؤسساتية وتعزيز اللامركزية والدور التنموي وتعزيز الإدارة المالية وتعزيز دور الرقابة، وهذا كله في إطار المحافظة قانونياً على استقلال الوحدات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية، وحق السلطة المركزية التأكد من تقديم الوحدات المحلية الخدمات المجتمعية على المستوى المحلي بشكل أفضل في إطار انسجام السياسة المحلية مع السياسة العامة للدولة. من جهة ثانية، لا يخفى أن هذا القانون جاء ليتمشى في أهدافه ومبادئه ومنطلقاته ومواده وبشكل إيجابي مع الحراك الإيجابي الذي تشهده سوريا في عملية الإصلاح والتطوير وتلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية. وعليه من استقراء الملامح الأساسية للقانون الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 107 بتاريخ 23 من الشهر الثامن لعام 2011 وبدء سريانه بتاريخ 1 من الشهر العاشر عام 2011 والبدء بتطبيقه الفعلي بتاريخ 12 من الشهر الثاني عشر عام 2011، حيث جرت فيه انتخابات مجالس الإدارة المحلية وفق هذا القانون وقانون الانتخابات العامة. نرى أن هذا القانون حمل الكثير من الإيجابيات التي تؤدي إلى الارتقاء بمستوى تأمين الاحتياجات المحلية على الصعيد الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية المحلية. أولاً، لندرس الملامح الجديدة لقانون الإدارة المحلية رقم 107 بتاريخ 23 من الشهر الثامن عام 2011. أهم الملامح الإيجابية لقانون الإدارة المحلية الجديد رقم 107 لعام 2011 تبدو في النقاط التالية: 1. تقسيم الوحدات الإدارية إلى 4 مستويات، وهي 1. المحافظة، 2. المدينة، 3. البلدة، 4. والبلدية، وهذا بدلاً من 5 مستويات سابقاً. 2. نص القانون على إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشروعات مشتركة فيما بينها، وهذا تطبيقاً لجوهر مبدأ المشاركة. 3. إحداث مكاتب لتنسيق الخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق الخدمات والبنى التحتية. 4. إحداث وظائف نوعية هي وظائف أمين عام المحافظة ومدير المدينة والبلدة، وذلك بهدف إيجاد مرجعية قانونية في الوحدة الإدارية. 5. تعزيز اللامركزية، وذلك من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس، وليس كما كان الأمر في القانون السابق بالتعيين، ورئيس المجلس المحلي سيكون رئيساً للمكتب التنفيذي ما عدا مركز المحافظة، حيث يكون المحافظ وفق القانون رئيساً للمكتب التنفيذي في المحافظة، ويكون هناك رئيس لمجلس المحافظة مستقل عن المحافظ، وهذا تجديد مهم، حيث كان المحافظ في القانون السابق بوصفه ممثلاً للشخصية الاعتبارية للمحافظة يتولى إدارة مجلس المحافظة، كما كان يتولى رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة. أما مع القانون الجديد، فالمحافظ فقط يرأس المكتب التنفيذي للمحافظة، وهو مسؤول أمام مجلس المحافظة. 6. منح المجالس المحلية صلاحيات واختصاصات جديدة والتوسع فيها، وذلك من خلال: ألف، قيام المجالس بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الأجل. باء، نقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية، وذلك من أجل تقوية الدور التنموي للوحدات الإدارية المحلية. جيم، إمكانية إحداث الشركات أو الدخول في شراكات مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود القوانين النافذة، وهذا يشكل توجيهاً جديداً نحو التشاركية مع القطاع الخاص. بالعودة للملامح الإيجابية لقانون إدارة المحلية نكمل. 7. سمح القانون الجديد بإقامة مشاريع استثمارية من قبل المحافظة بنسبة 25% من الموازنة المستقلة لها، وذلك بهدف تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية. وبهذا يكون القانون قد أعطى بعداً تنموياً وخدمياً للوحدات المحلية، وليس خدمياً كما كان سابقاً. 8. تعزيز دور الرقابة الرسمية، أي الإدارية والقضائية، إضافة إلى الرقابة الشعبية التي تتجسد في رقابة المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي. 9. من الجديد في القانون إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث سينهض هذا المجلس بالعديد من المهام المتعلقة بوضع الخطط الوطنية اللامركزية في سوريا ووضع الاختصاصات التي ستنقل إلى المجالس المحلية، مع وضع خطة زمنية لنقل هذه الاختصاصات إلى المجالس، وذلك وفقاً للإمكانيات المالية والفنية والبشرية لهذه الوحدات، وكذلك متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحين الانتهاء من نقل الصلاحيات بشكل كامل إلى الوحدات الإدارية المحلية. 10. نص القانون أيضاً على إحداث مراكز لخدمات المواطن في الوحدات الإدارية وعلى مختلف مستوياتها، وهذا بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم. انتهت الملامح الإيجابية لقانون الإدارة المحلية. من هذه المقارنة البسيطة بين قانون عام 1971 وقانون عام 2011، وبعد أن حددنا مقومات الإدارة المحلية في الفصل الأول، سنتعرف في هذا الفصل على محددات التنظيم المحلي في القانون الجديد والتقسيمات الإدارية على المستوى المحلي، فنتناول تشكيل الهيئات المحلية، ثم اختصاصات المجالس المحلية، وأخيراً علاقة المجالس المحلية بالسلطة المركزية. قبل البدء بدراسة المحددات التنظيمية للإدارة المحلية وفق القانون الجديد، نرى من المناسب بغية الوضوح والتحديد استعراض المصطلحات القانونية والمقصود بها في معرض تطبيق هذا القانون. ثانياً، المصطلحات القانونية للإدارة المحلية وفق قانون رقم 107 لعام 2011. جاء في المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية على أنه يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها على الشكل التالي. المادة الأولى تناولت المصطلحات الآتية: 1. المجلس الأعلى، وهو المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون. 2. الوزارة، وهي وزارة الإدارة المحلية. 3. الوزير، هو وزير الإدارة المحلية. 4. الوزير المختص، هو وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الإدارية. 5. المحافظ، وهو ممثل السلطة المركزية، وهو عامل لجميع الوزارات، يعين ويعفى من منصبه بمرسوم. 6. الوحدة الإدارية، وهي المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية، ولها شخصية اعتبارية. 7. المجلس، هو المجلس المحلي المنتخب للوحدة الإدارية، ويمارس عمله وفق أحكام القانون. 8. المكتب التنفيذي، هو المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية. 9. المحافظة، وهي حيز جغرافي ضمن التقسيم الإداري والمحلي للجمهورية العربية السورية، يضم عدة مدن وبلدات وبلديات وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة أن تكون مدينة واحدة. 10. المدينة، كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه على 50,000 نسمة. 11. البلدة، كل مركز ناحية أو تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 10,000 نسمة و 50,000 نسمة. 12. البلدية، كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 5,000 نسمة و 10,000 نسمة. 13. الحي، هو قطاع من المدينة أو البلدة أو البلدية لا يقل عدد سكانه عن 10,000 نسمة في المدن، وعن 5,000 نسمة في البلدات، وعن 4,000 نسمة في البلديات، وعن 1,000 نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت إلى المدينة أو البلدية. 14. المنطقة، قطاع من المحافظة لا يقل عدد سكانه عن 60,000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة، ويشمل ناحيتين على الأقل. 15. الناحية، هي قطاع من المنطقة لا يقل عدد سكانه عن 25,000 نسمة، ويمكن أن يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة، ويمكن أن يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة. 16. القرية، هي التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971. 17. المزرعة، هي التجمع السكاني المحدث بموجب القانون رقم 15 لعام 1971. 18. لجنة الحي، هي اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية. 19. الأمين العام، وهو العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظة. 20. المدير، وهو العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المدينة أو البلدة. 21. الخطة المحلية، هي الخطة الشاملة التي تحدد أهداف الوحدة الإدارية لمدة 4 سنوات، والوسائل والإجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها. 22. النشاطات المحلية، هي المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التنموية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الوحدات الإدارية ضمن نطاق عملها. 23. النشاطات الاقتصادية، هي المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الوحدات الإدارية. 24. النشاطات الاجتماعية، هي الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوحدة الإدارية ضمن نطاقها لمساعدة المنظمات أو الجمعيات أو الروابط أو النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية التي لا تستهدف الربح، ومساعدة الأسر والأفراد في المستويات الاجتماعية والتنموية كافة. 25. السلطة المحلية، مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي والأجهزة المرتبطة بها. 26. الأجهزة المحلية، هي مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطة المحلية. 27. السلطة المركزية، هي الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها. 28. الأجهزة المركزية، مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية وتعمل في نطاق الوحدة الإدارية. 29. الرابط الطرقي، وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية. 30. الرابط الجغرافي، يعني عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية. 31. مركز خدمة المواطن، يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجيهات التي تضعها الوحدة الإدارية مع الجهات المعنية الأخرى لتبسيط الإجراءات الإدارية. 32. الخطة الوطنية اللامركزية، وهي الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية. انتهت فقرة المصطلحات. ثالثاً، أهداف القانون. يمكن إجمال الأهداف التي أرساها القانون لإدارة محلية متطورة وذات فعالية في النقاط التالية: 1. تعزيز الديمقراطية واللامركزية. يتجلى تعزيز الديمقراطية واللامركزية في النقاط التالية: ألف، تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة. باء، يتمثل هذا المبدأ في نقاط عديدة مهمة، ومنها: أولاً، تعزيز الديمقراطية. من أهداف الإدارة المحلية ذكرنا الأهداف السياسية وارتباط نظام الإدارة المحلية نظرياً وتاريخياً بالفكرة الديمقراطية التي تهدف إلى إشراك المواطنين في إدارة الأمور المحلية الخاصة بهم، كما ترمي هذه الأهداف من المنظور الديمقراطي ذاته إلى تدعيم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل الوطني والقومي ومجابهة ما قد يتعرض له الوطن من مخاطر وأزمات، وتدعيم المفهوم الديمقراطي كمذهب سياسي يرمي إليه القانون، يعني إشراك الشعب في الحكم، بحيث لا يتم شيء في الدولة إلا بواسطته أو على الأقل برضاه. ومن هذا المنطلق فالإدارة المحلية تتلاقى مع ما يهدف إليه النظام الديمقراطي، بل تدعمه وتؤكد عليه. بعد الإدارة المحلية هي المدرسة النموذجية للديمقراطية، وهي الأساس لنظام الحكم الديمقراطي في الدولة. وديمقراطية الإدارة تعني في مفهومها الأساسي بالقياس مع الديمقراطية السياسية إشراك واشتراك المواطنين في إدارة شؤونهم ومرافقهم المحلية التي تتصل اتصالاً مباشراً بحياتهم. أما الديمقراطية السياسية فتشتمل على مباشرة الشعب بواسطة نوابه للأمور السياسية أو التشريعية. فديمقراطية الإدارة المحلية هي إذن من أهم مقومات الديمقراطية السياسية، وهي المادة التي تغذي جذور الديمقراطية. ولهذا جاء التأكيد على المبدأ الديمقراطي في المقام الأول من أهداف قانون الإدارة المحلية الذي يجعل الأمر نابعاً من إرادة الشعب ويؤمن رقابته على حسن التنفيذ. ثانياً، تعزيز اللامركزية من خلال تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات. يتجلى تعزيز الديمقراطية من خلال تبني القانون لمبدأ لامركزية السلطة والمسؤولية، حيث من المبادئ المقررة في القانون الدستوري هو التلازم بين السلطة والمسؤولية، حيث ونظرا للتلازم بين السلطة والمسؤولية فإن هذا يعني أنه حيث توجد السلطة توجد المسؤولية، وهذا لا يمكن إنكاره في المجال الدستوري المتعلق بالسلطات العامة ولا في المجال الإداري في إطار ممارسة الوظيفة الإدارية وما تتضمنه من سلطة. ومن هنا كان التأكيد على ضرورة التوازن بين السلطة التي تمنح للشخص والمسؤولية التي يتحملها. يوجد هامش: السلطة تعني حق الأمر والنهي والتوجيه والإشراف، ويستمدها الشخص من وظيفته ومن مكونات شخصيته المتعلقة بالخبرة والذكاء والسلوكية والتجربة، في حين تعني المسؤولية تحمل تبعة نتائج ممارسة الوظائف والواجبات. وقد أكد فايول في كتابه المشهور الإدارة الصناعية والعامة هذا المبدأ في دراسته للوظيفة الإدارية. انتهى الهامش. نكمل. وفي مجال الإدارة المحلية ومن مقتضيات مبدأ لامركزية السلطة والمسؤولية الذي تبناه القانون، يظهر في الحفاظ على الاستقلال الذي تتمتع به الوحدات الإدارية المحلية، والذي يعد ركناً أساسياً من أركان اللامركزية. وبالتالي فإن لامركزية السلطة والمسؤولية تعني توفيقاً للمبدأ الديمقراطي ولمبدأ الاستقلال أن تكون السلطة بيد الشعب، وهو يمارس السلطة باعتباره مصدر كل سلطة، وهو الذي يتحمل نتائج ممارستها، وهذا هو التكريس الحقيقي للمفهوم الديمقراطي وتلازمه مع تأكيد مبدأ اللامركزية والتلازم بينها في مجال الإدارة المحلية. وقد كرس قانون الإدارة المحلية تعزيز التلازم بين الديمقراطية واللامركزية، وذلك من خلال ألف توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، وهذا يأتي في إطار تمكين هذه المجالس من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية المحلية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وهذا كله بما يتناسب ويتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة. باء التأكيد على ضرورة إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي والقدرة على تنفيذ المشاريع الخاصة به بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع وظيفتها الأساسية وإضافة عددا من الوظائف النوعية فيها. تاء لتحقيق هذا الهدف جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة بصورة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في وحداتهم المحلية، ويأتي تحقيق هذا الهدف في نطاق التخطيط العام وفي إطار القوانين والأنظمة والتشريعات التي تقرها الدولة من أجل النهوض بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع والدولة. جيم وفي هذا الإطار لممارسة السلطة والمسؤولية تقتصر مهمة السلطات المركزية على المهام الرئيسة المتعلقة بالتخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقانة الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية. دال وتعزيز اللامركزية جاء أيضاً من خلال التأكيد على جعل الخدمات المحلية قريبة ممن يحتاجون إليها، وأضحى من ثم للامركزية بعداً جديداً في ظل القانون من خلال العمل على خلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي للوحدات الإدارية. هاء تجلت اللامركزية من خلال التأكيد على النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق، وذلك بتكريس وتعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي للوحدات الإدارية، وذلك من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفؤ وفعال. واو يهدف القانون من خلال تعزيز اللامركزية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال الدور الاقتصادي والتنموي والخدمي الفاعل للوحدات الإدارية والعمل على خلق فرص عمل. زاي تتجلى اللامركزية في القانون من خلال تأمين المساهمة الحقيقية والمجدية في الجهود التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي، وذلك من قبل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة. انتهت نقاط تعزيز التلازم بين الديمقراطية واللامركزية، وبالعودة لأهداف القانون نكمل. 2- تعديل الهيكلية الإدارية المحلية وتعزيز العمل في الوحدات المحلية. تضمن القانون في هذا الخصوص تجديداً مهماً برز من خلال توضيح وتحديد مهام وصلاحيات المحافظين الذين يعدون رؤساء للمكاتب التنفيذية، وكذلك مهام واختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والعمل على وضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظات والوحدات الإدارية وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً، وذلك من خلال ألف تعديل الهيكل التنظيمي المحلي. تم تعديل الهيكل التنظيمي المحلي وذلك من خلال إضافة عدد من الوظائف النوعية في المستوى المحلي، منها وظيفة أمين عام محافظة يتولى تدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس وتدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة الأمانة العامة والأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. ووظيفة أخرى من الوظائف النوعية في المستوى المحلي هي مدير عام للوحدة الإدارية، أي مدير المدينة أو البلدة، حيث يتولى تنظيم جداول أعمال المجلس والمكتب التنفيذي والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس والإشراف على العاملين في دوائر الوحدات الإدارية والمحافظة. باء اشتراط القانون في من يتولون الوظائف النوعية أن يتمتع شاغلوها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية، وذلك من أجل ضمان حسن سير العمل في الوحدات المحلية واستمراريته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى. جيم تعزيز العمل في الوحدات الإدارية المحلية جاء من خلال نص القانون على ضرورة وأهمية خلق وحدات إدارية كفؤة وقادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي والتعاون المشترك بين الوحدات المحلية، وهذا الهدف من الأهمية الكبرى في حال نجاح تحقيقه. دال أكد القانون كذلك على أهمية تنفيذ المشاريع الخاصة بالوحدات المحلية بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال تعديل مستوى الوحدات الإدارية الذي أضحى على 4 مستويات، وهي المحافظة، المدينة، البلدة، والبلدية. وبالعودة لأهداف القانون نكمل. 3. تعزيز المبدأ الديمقراطي والمسؤولية والرقابة والانتخاب. تظهر أهمية هذا الهدف في انتهاج الأسلوب الديمقراطي في الإدارة المحلية من خلال تأكيد القانون على ضرورة ألف إناطة السلطات بهيئات تنبثق عن إرادة المواطنين يجري انتخابها بأسلوب ديمقراطي. باء ديمقراطية الانتخاب من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي. تاء تركيز المسؤولية في أيدي فئات الشعب لتمارس بنفسها مهام القيادة تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة ويحقق رقابته الدائمة على حسن التنفيذ والممارسة. ث تعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات المحلية. ج توزيع الأدوار بين السلطة المركزية والوحدات المحلية وتفرغ رجال السلطة المركزية للمهام الرئيسة المركزية. ح مساهمة المواطنين في نجاح إدارتهم المحلية لتحقيق النهوض بالمجتمع المحلي. بالعودة لأهداف القانون نكمل. 4. التأكيد على الدور المالي والإنتاجي للوحدات المحلية وذلك من خلال ألف تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وتأمين الموارد المالية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كما ذكرنا. باء التأكيد على ضرورة تقديم خدمات أفضل وهذا منظور الأخذ بإدارة الجودة وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية يكون من شأنها المساعدة على خلق فرص عمل. جيم التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي الإنتاجي للوحدات المحلية، وذلك بعدها ليست أداة لأداء الخدمات العامة فحسب، بل تعد كياناً أساسياً في الإنتاج. الهدف الأخير من أهداف القانون هو 5. التأكيد على تأمين خدمات المواطنين، ويأتي تحقيق هذا الهدف من خلال ألف تبسيط الإجراءات بكافة أشكالها، وخاصة الإجراءات الإدارية التي تعد من وسائل تحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور بصفة عامة، وهنا بين الإدارة المحلية وسكان الوحدة. ب. التأكيد على تأمين خدمات المواطنين من خلال إنشاء مراكز خدمة المواطن التي تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية، وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال. وهذا يعني أن تكون الحركة في مراكز خدمة المواطن حركة وثائق وليس حركة أشخاص، توفيراً للوقت والجهد والمال. بشكل عام يمكن القول أن القانون أرسى مبادئ الديمقراطية المحلية باعتماد وتعزيز مبدأ الديمقراطية واللامركزية، وذلك بجعل الأمر كله في الوحدات الإدارية المحلية نابعاً من إرادة الشعب صاحب السلطة ومصدر كل سلطة، وهذا أقصى ما تسعى الديمقراطية إلى تحقيقه. المجلس الأعلى للإدارة المحلية. قبل الحديث عن الوحدات الإدارية في قانون الإدارة المحلية وتشكيل الهيئات المحلية التقريرية منها أي المجالس والتنفيذية أي المكاتب، وحيث أن القانون قد نص على إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، فيبدو الأمر طبيعياً أن نبدأ بدراسة هذا المجلس أولاً ثم نتابع في الوحدات الإدارية وتشكيل الهيئات المحلية وبيان اختصاصاتها والعلاقة بين المجالس والمكاتب من جهة، والعلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية من جهة أخرى. المجلس الأعلى للإدارة المحلية. سندرس المجلس الأعلى للإدارة المحلية تشكيله واختصاصاته. إن الجديد في المرسوم التشريعي رقم 107 بتاريخ 23 من الشهر الثامن عام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية النص على إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وذلك في المواد من 3 إلى 6 التي بيّنت تشكيل المجلس واختصاصاته. ألف تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية. نصت المادة رقم 3 من قانون الإدارة المحلية على أن يتكون المجلس الأعلى للإدارة المحلية على الشكل التالي: رئيس مجلس الوزراء رئيساً، الوزير نائباً للرئيس، رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً، المحافظون أعضاء، رؤساء المجالس المحلية للمحافظات أعضاء، رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً، معاون الوزير عضواً ومقرراً. يدعو رئيس المجلس الوزراء المعنيين للتنسيق معهم بشأن نقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة. هذا ويبت المجلس الأعلى في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة. ب. اختصاصات المجلس الأعلى. يتولى المجلس الأعلى الاختصاصات التالية: 1. وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذ هذه الخطة ودعمها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في سبيل تنفيذها. 2. إصدار القرارات اللازمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية. 3. إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات. ونصت المادة الخامسة من القانون على أن يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. كما يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته، ويقوم المجلس خلال فترة زمنية لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار الخطة الوطنية المركزية، وهذه الخطة تحدد برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها 5 سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجالس المحلية. وللمجلس الأعلى تشكيل لجان تنسيقية للإعداد لهذا الانتقال من جميع النواحي القانونية والإدارية والتقنية. وللمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان. أخيراً، فقد نص القانون على أن قرارات المجلس الأعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة، حيث إن القانون يتحدث عن الخطة الوطنية للامركزية ونقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى المجالس المحلية، فلا بد من وقفة عند مفهوم الخطة الوطنية للامركزية ونقل الاختصاصات لندرس الخطة الوطنية للامركزية ونقل الاختصاصات. الخطة الوطنية للامركزية كما عرفها القانون هي الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية. ومن المتفق عليه فقهاً وقانوناً أن الوحدات الإدارية المحلية ذات الشخصية الاعتبارية تمارس الاختصاصات المحددة لها قانوناً، أي الاختصاصات التي منحها إياها المشرع في كل المجالات التي تهم المواطنين، وفي ذلك ترسيخ لمفهوم اللامركزية وتعزيزها بتوسيع اختصاصات المجالس المحلية كما نص القانون رقم 107 لعام 2011، وتحديداً للاختصاصات التي تنقل إليها من الإدارة المركزية. ونقل الاختصاصات يتم بقرار من مجلس الوزراء، وحسب القانون الجديد يقوم رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض أو اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة، وفي هذا امتداداً لتطبيقات الإدارة المحلية، فقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء قضت بنقل الكثير من الاختصاصات إلى الإدارة المحلية، مع التنويه أن المشرع أخذ بمبدأ العموم في توزيع الاختصاصات من حيث جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة عن الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة ووفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، علماً أن هذه الفقرة الأخيرة لم ترد في القانون المذكور حسب المادة الثانية منه، وفي ذلك مرونة من المشرع، لأن إجراءات إضافة الاختصاصات المحلية التي قد تغفلها اللائحة التنفيذية أو تتطلب الظروف والمستجدات إضافتها تبقى أكثر يسراً، وإن إضافة هذه الاختصاصات لا تعني نقلها إلى الوحدات الإدارية، لأن هذا النقل يجب أن يتم من قبل مجلس الوزراء وفق الصيغة المعتمدة من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ويتم ذلك عملياً بصورة تدريجية تبعاً لتوافر الأجهزة والاعتمادات المالية والظروف الموضوعية التي تجعل النهوض بها أمراً ممكناً. هذا وقد نقل الكثير من الاختصاصات كما قلنا، ولا يزال هناك الكثير أيضاً يتوجب نقله إلى الوحدات المحلية. وقد تم في ظل القانون السابق تحديد الأجهزة التي كانت تتبع الوزارات المختصة ونقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ذات العلاقة، وأصبحت هذه الأجهزة تابعة لمجالسها المحلية عن طريق مكاتبها التنفيذية وتشكل فيما بينها ملاكاً خاصاً بكل من هذه الوحدات. كما حددت الوزارات والإدارات والجهات المركزية الأخرى كما يلي: الوزارات هي الدفاع، الداخلية، العدل، الصناعة، التعليم العالي، النفط والثروة المعدنية، الكهرباء، المالية، الاقتصاد والتجارة الخارجية، الأوقاف، الإعلام، هيئة تخطيط الدولة. مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة دمج الوزارات التي تمت في ظل بعض الحكومات، المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي يقرر نقلها إلى الإدارة المحلية، الهيئات والإدارات هي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إدارة قضايا الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، المديرية العامة للجمارك، المكتب المركزي للإحصاء، المديرية العامة للمصالح العقارية، المديرية العامة للأحوال المدنية، المديرية العامة للآثار والمتاحف، جهاز تفتيش العملين الزراعي والصناعي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأخيراً المعاهد النقابية العمالية والفلاحية. وفي مرحلة لاحقة تمت إضافة عدد من الاختصاصات المنقولة إلى الوحدات المحلية في المجالات التالية: الزراعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، المواصلات، الإنشاء والتعمير، الثروة المائية، الشؤون الصحية، المجال الاجتماعي والعمل والعمال، الخدمات والمرافق، الكهرباء والثروة المعدنية. إضافة إلى إشراف وزارة الإدارة المحلية على مؤسسة تقاعد موظفي ومستخدمي البلديات، ومفاد ذلك أن الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات العامة الأخرى المذكورة هي الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها للإدارة المحلية، وبالتالي فإن فروع هذه الجهات في الوحدات الإدارية هي الأجهزة التي بقي ارتباطها مركزياً. وتأسياً عليه فإن فروع الوزارات والجهات العامة الأخرى المركزية الموجودة في المحافظات تخضع لإشراف مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. من جهة أخرى فإن وجود نوعين من الأجهزة في الوحدات الإدارية لا يعني الاستقلالية التامة لأحدهما عن الآخر، ذلك أنها تشكل في جملتها أجهزة متكاملة للدولة انطلاقاً من وحدة السلطة والكيان. ففروع الأجهزة المركزية العاملة في الوحدات الإدارية تقوم عند الاقتضاء بالعمل لصالح هذه الوحدات، كما تقوم الأجهزة المحلية بالعمل لصالح السلطة المركزية، وذلك وفق أسس تحدد بالاتفاق بين وزير الإدارة المحلية والوزير ذي العلاقة. أما فيما يتعلق بشؤون العاملين في الوحدات الإدارية مركزية ومحلية فقد بقيت دون تعديل، والوزير ذو العلاقة يمارس الصلاحيات المتعلقة بشؤون العاملين في الوحدات الإدارية وفقاً لما ينص عليه قانون العاملين الأساسي، كما يتولى المحافظ معالجة شؤون هؤلاء العاملين وفقاً للقانون المذكور. وعليه وفي إطار الخطة الوطنية للامركزية التي تقضي أن يحدد ضمن برنامج زمني ولفترة أقصاها 5 سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى الوحدات المحلية، ويكون دور الوزارات واللجان التنسيقية التي يشكلها المجلس الأعلى للإعداد لهذا الانتقال مهماً على كافة الصعد في سبيل تدعيم مبدأ اللامركزية والتصدي لحل جميع المشاكل التي تعترض الإدارة المحلية وإنجاحها بكل جدية وتصميم. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. يرأس المحافظ حسب قانون الإدارة المحلية الجديد رقم 107 لعام 2011: 1. المجلس المحلي للمحافظة. 2 المكتب التنفيذي للمحافظة 3 المجلس المحلي والمكتب التنفيذي للمحافظة 4 المجلس الأعلى للإدارة المحلية. الإجابة الصحيحة هي رقم 2، فيكون يرأس المحافظ حسب قانون الإدارة المحلية الجديد رقم 107 لعام 2011 المكتب التنفيذي للمحافظة. نهاية الوحدة التعليمية 5 ونهاية التسجيل.